بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. هذا شروع في مطلب جديد، وهو أنه هل يجوز للحال أن تتعدد أو لا؟ والحاصل أننا قد عرفنا أن الحال كالخبر والنعت من جهة أنها وصف من أوصاف صاحبه، فكما أن الخبر وصف من أوصاف المبتدأ وحكم من أحكامه وعارض لاحق له، فكذلك الحال وصف لصاحب الحال وحكم من أحكامه وهي من أعراضه اللاحقة له. ومن الواضح أنه يجوز أن تتصف الذات الواحدة بحكمين متغايرين، ويصح أن يكون للمبتدأ الواحد عارضان قد لحقا عليه، فكذلك يصح لصاحب الحال أن يكون له حالان متغايرتان. وبالجملة، فلما كانت الحال كالخبر وكالنعت من جهة أنها من الأوصاف اللاحقة لصاحبها، كما أن النعت وصف لاحق للمنعوت والخبر وصف لاحق للمبتدأ، وكما جاز للذات الواحدة أن تتصف بصفات متكثرة، فجاز لصاحب الحال أن يكون له حالان أو أكثر. ثم الحال المتعددة لا يخلو إما أن يكون صاحبها متعددا كذلك أو لا. بعبارة ثانية، إما أن تتعدد الحال وصاحبها واحد، أو تتعدد الحال وصاحبها متعدد أيضا. والكلام إنما هو فيما إذا تعددت الحال وصاحبها واحد. أما في صورة تعدد الحال وتعدد صاحب الحال أيضا، فهذا عده من مصاديق التعدد مبني على المسامح، إذ في الحقيقة يوجد صاحبا حال ويوجد حال واحد لكل صاحب منهما. ولذلك شقق الشارح البحث إلى قسمين: إلى الحال التي تتعدد وصاحبها واحد، والتي تتعدد ويتعدد بتبعها صاحب. أما الشق الأول وهو أن تتعدد الحال وصاحبها واحد، فكقولك جاء زيد راكبا ضاحكا، فكل من الركوب والضحك وصفان لاحقان لزيد مبينان لهيئة مجيئه، وهو أن مجيئه كان على هيئة الركوب وكان في حال الضحك. واستشكل ابن عصفور في هذا الشق، فمنع تعدد الحال عندما يكون صاحبها واحدا قياسا على الظرف، وذلك بدعوى أنه كما لا يصح أن يقال جئتك يوم الخميس يوم الجمعة، أو جئت أو حضرت قرب المسجد الآخر فكذلك لا يصح أن يقال جاء زيد راكبا ضاحك، فكما لا يجوز تعدد الظرف كذلك لا يجوز تعدد الحال. وأجاب عليه الشارح بأنه ليس بشيء، ومحصل قوله ليس بشيء إلى اعتراضات ثلاث. حاصل هذه الاعتراضات أن الظرف إنما امتنع تعدده لامتناع أن تنوجد الذات الواحدة في زمانين مختلفين، أو ينوجد الشيء الواحد في مكانين متغايرين. فامتناع تعدد الظرف نشأ عن ظرف خارجي، عن عامل خارجي، وهو استحالة أن تنوجد الذات الواحدة في زمانين متغايرين، وذلك لأن كلا من الزمان والمكان من الأبعاد التي يتقوم بها الجسم، والجسم الواحد لا يمكن أن يتقوم بمقومين في عرض واحد، وإلا صار الشيء الواحد شيئين، وهو واضح البطلان. وليس هذا حاصلا في الحال لوضوح أنه لا امتناع في أن يتصف زيد بالضحك والركوب في آن واحد، وبالتالي فقياس الحال على الظرف قياس مع الفارق. فهذا حاصل الاعتراض الأول، ومرجعه إلى اعتراض على المقيس أو المقيس عليه، إلى اعتراض على المقيس. الآن ابن عصفور قاس الحالة على الظرف، والمقيس وهو الحال مما لا يأبى أن تتعدد وتعرض على الذات الواحد. وأما امتناع التعدد فإنما هو في المقيس، في المقيس عليه، في الظرف. الاعتراض الثاني أننا لا نسلم صحة المقيس عليه أيضا، وذلك لأن الظرف الذي يمتنع تعدده هو الظرف الذي يكون من سنخ الظرف الآخر، بأن يكون كلا الظرفين ظرفي زمان، أو أن يكونا معا ظرفي مكان. وأما إذا كان أحد الظرفين للزمان والثاني للمكان فلا مانع في أن يتعددا، فلا مانع في أن تقول، لا مانع من أن تقول حضرت يوم الجمعة قرب المسجد، فقد تعدد الظرفان من غير إشكال في المقام، وذلك لأن أحدهما من سنخ مغاير للآخر. إذن فالاعتراض الأول أننا لا نسلم المقيس، يعني لا نسلم القياس حقيقة، والثاني أننا لا نسلم صحة المقيس عليه على إطلاقه، يعني امتناع تعدد الظرف ليس على إطلاقه، وإنما هو في خصوص ما إذا كان الظرفان متباينين، وإنما يكونان متباينين إذا كان أحدهما من سنخ الآخر، بأن يكونا لزمان معا أو لمكان معا. فما ينبغي قياس الحال فيه على الظرف إنما هو قياس الحال المتعددة على مثل قولنا يوم الجمعة قرب المسجد، وهذا كما لا يشكل في جواز تعدد الظرف فيه كذلك لا إشكال في جواز تعدد الحال. وبالجملة فالحال المقيسة على الظرف إما أنها قيست على الظرف المتحد، إما أنها قيست على الظرفين المتحدين سنخا ففيه أنه قياس مع الفارق، وإما أنها قيست على الظرفين المتحدين، فكما يجوز تعدد الظرف كذلك يجوز تعدد الحال. والحال التي لا يجوز تعددها ويجب ويصح قياسها على الظرف الذي امتنع تعدده إنما هو الحال المتباين، كما إذا قلت جاء زيد ضاحكا باكيا، أو تقول جاء زيد راكبا ماشيا، لأن الظرف إنما امتنع تعدده من جهة تباين الظرفين، تباين الصفات. فالحال حينئذ إنما يصح تعددها أو إنما يمتنع تعددها إذا كانت الحالان عبارة عن وصفين متباينين. الاعتراض الثالث أنه لو سلمنا صحة القياس وصحة المقيس عليه فكذلك لا يمتنع تعدد الحال وإن امتنع تعدد الظرف. توضيح ذلك أننا ذكرنا في الاعتراض الثاني أن الحال التي ينبغي أن تقاس على الظرف الذي امتنع تعدده إنما هي الحالان اللتان تدلان على وصفين متباينين، فإنه حينئذ يصح قياسها على الظرفين المتباينين كظرفي الزمن أو ظرفي المكان. الاعتراض الثالث مرجعه إلى عدم التسليم حتى بمثل هذا القياس، إذ يصح جاء زيد ضاحكا باكيا ولا يصح جاء زيد يوم الجمعة يوم الخميس، لوضوح أنه يصح أن يكون المراد من قوله جاء زيد ضاحكا باكيا أنه قد وقع مجيئه أو أنه قد وقع بعض مجيئه على هيئة الضحك وبعضه الآخر على هيئة البكاء، ومنه قولنا جاء زيد راكبا ماشيا. إذا كان مجيئه مقسما بين مشي وبين ركوب، وبالجملة فما ذهب إليه ابن عصفور لا ينبغي صدوره عن عالم بالنحو. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في الشق الأول، وهو أن تكون الحال متعددة وصاحبها واحد. الشق الثاني من التعدد أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها كذلك، وحينئذ فالتعدد في كل منهما، يعني في كل من الحال وفي صاحبها، إما تعدد في اللفظ والمعنى، وإما تعدد في المعنى دون اللفظ. أما التعدد في اللفظ والمعنى فكما تقول جاء زيد وعمر ضاحكا باكيا، بجعل الضحك وصفا لأحدهما والبكاء وصفا للآخر، فهنا قد تعددت الحال وتعدد صاحبها وهو زيد وعمر، وهذا التعدد تعدد في اللفظ وفي المعنى، لأن اللفظ متعدد والمعنى بتبعه يكون متعدد. وأما التعدد لفظا تعدد معنى دون اللفظ فكقولنا جاء زيد وعمر راكبين، فإن الركوب ها هنا لما أدي بصيغة التثنية، والتثنية تدل على اثنين، فالحال متعددة من جهة المعنى وإن كان اللفظ واحدا، ولك أن تعدد صاحب الحال لفظا دون معنى وتعدد الحال لفظا ومعنى، كما تقول جاء الولدان ضاحكا باكيا، يعني أحدهما ضاحك والآخر كان في هيئة البكاء. والكلام في هذا الشق في أنه إذا تعدد صاحب الحال وتعددت الحال بتبعه، فأي من الحالين هي لصاحب الحال الأول، وأي منها هي لصاحب الحال الثاني؟ اتفق النحاة على أنه في مورد تعدد صاحب الحال وتعدد الحال كذلك، فإن الحال الأولى تكون لصاحب الحال الثاني، والحال الثانية تكون لصاحب الحال الأول. وذلك لأننا إذا أردنا أن نتبع سياسة اللف والنشر المرتبين بأن نجعل الحال الأولى لصاحب الحال الأول والحال الثانية لصاحب الحال الثاني، نكون قد وقعنا في محذور الفصل بين الحال وصاحبها من جهتين، لأن الحال الأولى من جهة أنها حال لصاحب الحال الأول فقد فصل بينهما بصاحب الحال الثاني، والحال الثانية من جهة كونها حالا لصاحب الحال الثاني فقد فصل بينهما بالحال الأولى، فقد وقع الفصل بين الحال وصاحب الحال في الموردين. فأقل أهون الضررين أن تجعل الحال الأولى حالا لصاحب الحال الثانية، فلا فصل حينئذ بين الحال وصاحب الحال الثاني. نعم، الحال الثانية جيد تكون حالا لصاحب الحال الأول، ويكون قد فصل بينهما بفاصلين، ولكنه محظور لا مفر منه، إما أن نقع في مخالفة القاعدة من جهتين، أو أن نخالف نخالف القاعدة في موردين، أو أن نخالفها في مورد واحد ويكون الخلاف بعيدا عن خلافه في الموردين. جيد، أهون الضررين ارتكاب هذا الواجب. هذا تقريبا تمام الكلام في مسألة جواز تعدد الحال. نقرأ لنكمل في المطلب الثاني. قال: الحال شبيهة بالخبر والنعت، فيجوز أن تتعدد وصاحبها مفرد، وأن تتعدد وصاحبها متعدد. التفت، سياق هذا المطلب بتصدير قوله الحال شبيهة بالنعت، ثم فرع على هذا الشبه قوله فيجوز أن تتعدد، ظاهره أن مرده إلى تطبيق قاعدة كل ما أشبه شيئا أخذ حكمه، يعني الحال تشبه الخبر والخبر حكمه التعدد، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فكذا يصح للحال أن تتعدد. ولكن قد عرفنا فيما سبق أن هذه القاعدة صرف تعليل صناعي حقيقة، والأولى أن يصاغ هذا المطلب بطريقة أخرى، وهي أن الحال لما كانت في روحها وفي حقيقتها وصفا من أوصاف صاحب الحال، وصاحب الحال مم أو والذات مما يصح أن تتصف بأوصاف متعددة ومتكثرة، فجاز للحال حينئذ أن تتعدد وإن كان صاحبها واحدا ومعه، فيكون مرد التعليل إلى التعليل الحكمي لا التعليل الصناعي. اللهم إلا أن يكون قد أراد إيضاح هذا المعنى عن طريق تقريبه بما تقدم من الخبر والنعت. كيف كان المسألة واضحة؟ قال: فالأول يعني أن تتعدد الحال وصاحبها واحدة وصاحبها واحد، نحو جاء زيد راكبا ضاحكا، ومنع ابن عصفور جواز تعدد الحال في هذا النحو قياسا على الظرف وليس بشيء. والثاني، طبعا الثاني لم يمنعه ابن عصفور لأن عده من مصادق التعدد أصلا أمر مبني على المسامحة، نحو جاء زيد وعمر مسرعين، جاء زيد وعمر مسرعين، فإن الحال ها هنا متعددة معنى لا لفظا، وصاحب الحال متعدد لفظا ومعنى. ولقيته مصعدا منحدرا. التفت، هنا يوجد صاحبا حال، الأول التاء في لقيته يعني أنا الذي لقيته، والثاني الهاء في لقيته. مصعدا قلنا الحال الأولى تكون لصاحب الحال الثاني، يعني هو حينما كنت أنا في حال انحدار كان هو في حال صعود. قال الله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هنا صاحب الحال متعدد لفظا ومعنى، والحال متعددة لفظا لا عفوا متعددة معنى لا لفظا. وقال الشاعر متى ما تلقني فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار. التفت، الشاعر يريد أن يبين أمرين، الأول مدى قوته وجبروته وبطشه، والثاني مدى ضعف المخاطب وذله وهوانه. فيقول له عندما ألقاك حال كوني فردا واحدا لا يلتفت، فردين وصف لكليهما ولكن التفت المعنى، حينما ألقاك أيها الجبان حال كوني فردا بحيث لا يوجد معي جماعة تمنعني عن أن أعمل بطشي فيك، وحال كونك فردا لا يوجد معك جماعة تساعدك وتناصرك وتشفع لك في قبال قوتي، فإن روانف إليتيك تستطار، عضلات الفخذ من الأسفل تصاب تستطار يعني ترتجف. واضح؟ متى ما تلقني فردين، حال كوني فردا لا يوجد من يمنعني عن إعمال قوتي فيك، وحال كونك فردا لا يوجد من يشفع لك ويساعدك ويناصرك، جيد، فإن روانف إليتيك تستطار، جيد. وقال الآخر عهدت سعاد ذات هوى معنن فزدت وزاد سلوانا هواها. صاحب الحال الأول التاء في عهدت يعني أنا، سعادة هي صاحب الحال، الثاني عهدت سعادة ذات هوى يعني سعاد حال كونها ذات هوى، فإنني عهدتها معنن، لا كان مفروض راجع كلمة معنن ولكن نسيت، جيد. قال ذات هوى حال من سعاد، ومعنن حال من الفاعل، فالحال الثانية تكون لصاحب الحال الأول. المطلب الثاني قال وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعف في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. هذا شروع في مطلب جديد، وحاصله أن الحال على قسمين، مؤكدة وغير مؤكدة. فيش ضوء؟ فينا ضوء؟ وذلك لأن الحال إما أن يكون لها معنى تأسيسي بحيث تفيد شيئا لا يفيده عاملها ولا صاحبها، أو أنها تفيد عين ما يفيده عاملها أو صاحبها، فلا يكون لها معنى تأسيسيا زائدا على ما تفيده الجملة السابقة. فإن كان معنى الحال تأسيسيا سميت الحال حالا غير مؤكدة، وإن كانت الحال تأكيدية فهي الحال المؤكدة أو المؤكدة. وأكثر أمثلة الحال التي تقدمت هي أمثلة للحال غير المؤكدة. ومن هنا يتضح أن هذين البيتين عقدهما الماتن حقيقة للحديث عن الحال غير المؤكد. والحاصل أن الحال إما مؤكدة وإما غير مؤكدة، والمؤكدة إما مؤكدة لعاملها أو مؤكدة لصاحب الحال أو تكون مؤكدة لمضمون الجملة، لا للعامل وحده ولا لصاحب الحال وحده، وإنما تكون مؤكدة لمضمون الجملة. ومثال الحال المؤكدة قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وذلك لأن نهيه عن العثو هو بحد ذاته نهي عن الإفساد، فكأنه قال لا تفسدوا في الأرض مفسدين. فلما لم تفد الحال شيئا زائدا على ما أفاده عاملها، أفادته عامل على الذي أفاده عامل الحال، علم أن الحال مؤكدة وهي مؤكدة لعاملها في المقام. وأما مثال الحال المؤكدة لصاحب الحال فكقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هنا العامل هو آمن، فاعله آمن من في الأرض، ثم أكد قوله من في الأرض بكلهم، والتأكيد تابع فيتبع المؤكد في الحركة الإعرابية، ولذلك آمن من في الأرض، المؤكد هو الفاعل وهو محله الرفع، فجاء التوكيد كلهم. ولكن جميعا أتت منصوبة، ولو كانت للتأكيد لقيل جميعهم، ولكنه قال جميعا، إضافة إلى أن التأكيد بهذا اللفظ دائما يجب عليه أن يجب فيه أن يقترن بضمير عائد على المؤكد. كيف كان؟ إذن فجميعا حال، وهذه الحال مؤكدة لصاحبها، إذ آمن من في الأرض تدل على العموم، جيد، فجميعا لم تفد شيئا زائدا على ما تفيده لفظة من في الأرض، فهذا تأكيد لمضمون أو لصاحب الحال. وأما مؤكد مضمون الجملة فسيأتي بعد هذا. تقريب البحث بحسب ما اتفقت كلمات النحويين عليه، وهي أن الحال إن كان فيها معنى زائد تأسيسي لا تفيده الجملة قبل ذكره، كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، فهي الحال المؤسسة وتسمى حالا غير مؤكدة. وإن كان مضمون الحال مستفادا من الكلام السابق إما من العامل وإما من صاحبه وإما من مضمون الجملة فتسمى الحال مؤكدة. وفي هذا الذي ارتكبه النحاة نظر، وذلك لأن ظاهر كلماتهم أن كلا من الحال المؤكدة وغير المؤكدة من أقسام الحال. ظاهر كلماتهم أن الحالة سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة تندرج تحت مفهوم الحال اندراجا حقيقيا، فكل من الحالين أقسام للحال، وحق القسيمين أن ينطبق المقسم عليهما على نحو واحد، وذلك لأن القسم عبارة عن المقسم وزيادة، فلا بد أن يكون المقسم منحفظا في كل قسم من أقسامه. والمقسم هو الحال، وتعريفها بأنها وصف مبين لهيئة عامله. فحق الحال بكلا قسميها أن تكون مبينة، والتبيين إنما يقال للمعنى التأسيسي ولا يقال لما كان معناه تأكيديا، لوضوح أنك لا تبين ما يكون مبينا في رتبة سابقة، وإلا يكون ذلك من تحصيل الحاصل. ولذلك دعت الحاجة إلى ارتكاب وجه جديد في تصوير معنى الحال المؤكد. والحاصل أو التحقيق أن الحال على كل التقدير يجب أن يكون لها معنى تأسيسيا، يجب أن يكون لها معنى تأسيسي. نعم، هذا معنى الحال إما أن يكون معنى تأسيسيا صرفا، بحيث يكون معنى الحال أجنبيا بالمرة عن معنى الجملة السابقة، فلا شيء من الجملة السابقة يشعر بمعنى الحال ويدل على معنى الحال، ولا شيء من معنى الحال بمستفاد من معنى الجملة السابقة، وحينئذ فهذه تسمى الحال غير المؤكدة. وإما أن يكون معنى الحال تأسيسيا من جهة، ولكنه ليس تأسيسيا صرفا، بل يكون تأسيسيا من جهة وتأكيديا من جهة أخرى، فيصح حينئذ أن نطلق على الحال بكلا شقيها إنها مبينة للهيئة بلحاظ ما فيها من معنى تأسيسي، ويصح أن نصف إحدى الحالين بأنها مؤكدة بلحاظ ما فيها من جانب تأكيدي. ولذلك ولأن هذا المطلب حقيقة مطلب جديد ومطلب لم يذكره النحاة بل كلماتهم متفقة على ما مر، لذلك يجب علينا أن نقف على كل مثال من الأمثلة لنشرح طريقة تطبيقه عليها. أما قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمنشأ الشبهة عندهم فيه أنهم حملوا قوله تعالى تعثوا على معنى الإفساد، فيصبح قوله تعالى بمنزلة قوله ولا تعثوا في ولا تفسدوا في الأرض مفسدين. وفيه ما عرفت من أن الحالة على هذا لا يصدق عليها أنها تبين للهيئة، أنها مبينة للهيئة، ولا يمكن أن تكون مبينة للهيئة إلا أن يكون لها معنى تأسيسي، سواء كان إلى جانب هذا المعنى التأسيسي يوجد معنى تأكيدي أو لم ينوجد مع المعنى التأسيسي معنى تأكيدي. جيد. والعثو حقيقة بمعنى الطغيان، فقوله لا تعثوا يعني لا تطغوا، لا تطغوا، بدليل أنه يقال للضبع عثواء لكثرة شعرها، أي لطغيان شعرها على جلدها حتى كأن جلدها قد احتجب داخل أو تحت الشعر. فقوله لا تعثوا يعني لا تطغوا، والطغيان على أنحاء، طغيان مع إرادة الفساد، مع إرادة الإفساد، وطغيان لا مع إرادته وهو طغيان الجاهل. فكأنما هذه الآية قد افترضت نحوين للطغيان، إلى الإنسان الذي يطغى وفي نيته الإفساد، وإلى إنسان يطغى مع جهله بطغيانه، يعني مع عدم نية الإفساد. فأراد الله عز وجل أن يوجه النهي لخصوصية في سياق الآيات إلى خصوص الطغيان، إلى خصوص الطغيان الذي يكون مع إرادة الفساد. فصارت إرادة الفساد أو صار الإفساد أخص من الطغيان، لأن الطغيان على نحوين، فصار الطغيان جامعا ينطبق على الإفساد وعلى غير، يعني على نية الإفساد وعلى غير. وإذا صار الإفساد أخص من الطغيان، والخاص دائما عبارة عن العام وزيادة، فصار الإفساد متضمنا للطغيان أو لا؟ صار متضمنا للطغيان، لأنه طغيان مع إرادة الفساد وزيادة. فصار الإفساد لجهة تضمنه العام فيشتمل على معنى تأكيدي، ولجهة تضمنه معنى تأسيسي لم يكن مستفادا من قبل، لأن العام صدقه لا يستلزم صدق الخاص، فلا يدل لا على الحصة الأولى ولا على الحصة الثانية، فصار مشتملا على معنى تأسيسي. فصارت الحال مؤكدة من جهة ومؤسسة من جهة أخرى، وإنما سميت مؤكدة للفرق بينها وبين ما لا يكون إلا مؤسسا تأسيسا صرفا. وكذا قوله تعالى ولا مدبرا، المشهور مثل للحال التي تؤكد عاملها بقوله ولا مدبرا، لأن التولي هو بمعنى الإدبار، والحق أن التولي غاية ما يقتضيه هو الهروب، والهروب كما يكون عن إدبار يكون عن إقبال، فالهارب عن إقبال هو الذي يهرب متراجعا إلى الخلف، وما زال يلتفت حتى كونه ما زال يلتفت إلى ماذا؟ إلى ما يهرب منه. أما المولي عن إدبار فكأنما استحكم عليه العذاب، أو استحكم عليه الجبن أو الفزع، حتى كأنه لم يلتفت إلى شيء حوله فولى مدبرا. وهذا هو الأولى بمعنى الآية أصلا، والأنسب بمعنى سياق الآية. فالآية قد دلت على أنه ولى، وأن التولية وقعت عن إدبار، فالإدبار لكونه نحوا من أنحاء التولية فيشتمل على معنى تأكيدي، ولكونه حصة خاصة لا تقتضيها ذات التولية بما هي فصار مشتملا على معنى تأسيسي. فصح حينئذ لقوله مدبرا أن تصير حالا، وهذا بخلاف قولك مثلا جاء زيد راكبا، لأن الركوب ليس نحوا من أنحاء المجيء. ليش؟ لأن المجيء الركوب كما يكون للمجيء كذلك يكون للذهاب، فلم يكن المجيء مقتضيا للركوب، ولا الركوب مشعرا بالمجيء، بل قد يشعر بالذهاب. جيد؟ أو قولك مثلا جاء زيد ضاحكا، الضحك ليس نحوا من أنحاء المجيء، وإنما صفة تقارنت مع صفة المجيء. واضح صح؟ طيب. وأما قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، شوف، لو شاء ربك لآمن من في الأرض، يعني لآمن كل من في الأرض، ولكن إيمان كل من في الأرض واقع يحتمل فيه أمران: إما أن يؤمن هؤلاء دفعة واحدة، أو أن يؤمن هؤلاء كلهم ولكن واحدا بعد واحد، فيصدق في كلا مقامين، أن من في الأرض قد آمن كلهم، صحيح؟ فلما أتت جميعا، ونحن قلنا في أوائل الدروس إن الحالة يجب أن تؤول بالمشتق، فجميعا تؤول بقول مجتمعين، دلت كلمة جميعا على حصة خاصة من إيمان الكل، وهي أن إيمانهم قد وقع دفعة واحدة. وهذا هو الأوفق في مع معنى الآية، لأن الآية في سياق التحدي، أن الله عز وجل لو أراد أن يؤمن له من في الأرض لآمن كلهم دفعة واحدة. هذا أوفق بمعنى التحدي. ليش؟ لأن إيمانهم واحدا بعد واحد يدل على أنه عند إيمان الأول ما زال الثاني على مرتبة الكفر، فكأن قدرة الله عند إيمان الأول ما زالت عاجزة عن أن تسري إلى الثاني فتجعله مؤمنا. جيد؟ فالأوفق مع معنى الآية وهو التحدي أن يكون الجميع قد خضع له في آن واحد، لا أن قدرته إنما تعلقت بإيمان الأول حال كون الثاني ما زال على كفره ثم سرت إلى الثاني وهكذا، وإنما تسري إليهم كلهم، تسري إليهم كلهم دفعة واحدة. واضح؟ فصارت جميعا ذا معنى تأسيسي من جهة، وذا معنى تأكيدي من جهة أخرى. أما كونها تأسيسية فلأنها تدل على حصة خاصة لا تثبتها مجرد الجملة السابقة، لأن العامة لا يلزم من صدقه صدق الخاص. وأما أنها تدل على معنى تأكيدي فلأن الخاص عبارة عن العام وزيادة، فالخاص دائما يتضمن معنى العام. جيد؟ وقال لبيد، نقرأ لنطبق على الأمثلة، ما عندناش نطبق حاليا. الحال نوعان، مؤكدة وغير مؤكدة، وقد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أن هذه الجملة تصاغ هكذا: الحال نوعان، مؤكدة ومؤسسة وغير مؤكدة أبدا. يعني الحال إما مؤسسة فقط، وإما مؤسسة وزيادة يعني ومؤكدة. والمؤكدة على ضربين، أحدهما ما يؤكد عامله، والثاني ما يؤكد مضمون جملة. ولم يذكر الشارح ما يؤكد صاحب الحال، وذكر أمثلته في ضمن ما يؤكد العامل، ولعل هذا سهو منه. أما ما يؤكد عامله فالغالب فيه أن يكون وصفا موافقا للعامل، معنى لا لفظا. طبعا هذا لا يمكن تعليله. ليش؟ لأنه صدره بقوله الغالب. جيد؟ والغالب في قباله القليل، يعني المسألة راجع إلى التتبع وليست لقاعدة تقتضي الموافقة اللفظية أو لا تقتضيها. قال: الغالب فيه أن يكون وصفا موافقا للعامل، معنى لا لفظا، نحو قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله تعالى: ولا مدبرا ولم يعقب، وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال لبيد: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سلا نظامها. الإضاءة تستلزم نورا بلا إشكال، ولكن التفت، ولكن الإضاءة التي تستلزم إنارة الوجه، كأن الشارع قد افترض حصتين للإضاءة: إضاءة تكون التفت كأنما افترض لمحبوبته نحوين من الإضاءة: إضاءة لا تحصل إلا عند وجود ظلام، باعتبار أن الضد يظهر حسنه الضد، فأي نحو من أنحاء الإضاءة يظهر عند وجود ظلمة. وأما عند وجود النور فالإضاءة لا يمكن أن تظهر إلا إذا كانت في أشد مراتبها لتكون ناصعة حتى يكون نصوع ضوئها أكثر من نصوع ضوء الشمس حتى تظهر. جيد؟ فكأنما افترض أن هناك إضاءتين، إضاءة يظهر نورها عند في الظلمة، وإضاءة يظهر نورها في الظلمة وفي غيرها. ثم قال: وتضيء في وجه الظلام. ظاهر قوله، التفت، مجرد قوله تضيء في وجه الظلام يشعر بأن الإضاءة إنما تكون عند الظلم. فلما أتى بقوله منيرة، أي أن إضاءتها في وجه الظلام حال كونها من أول الأمر متصفة بالإنارة، فكأن نور وجه محبوبته منير دائما وأبدا، ومقتضى كونه منيرا دائما وأبدا أن يضيء في وجه الظلام، فصار قوله منيرة مشتملا على معنى تأكيدي من جهة، وعلى معنى تأسيسي من جهة أخرى. ليش؟ التفت، لأن الحال كما ذكرنا في أوائل الأبحاث قيد للعامل في صاحب الحال، يعني إنارة الوجه لما حينما تقول جاء زيد راكبا، الركوب وصف لزيد متى؟ حال المجيء. صحيح؟ جيد. والإنارة هنا يجب أن تكون وصفا لمحبوبته حال الإضاءة. والحال أن الإنارة إنما تتصف بها تتصف به المحبوبة بعد الإضاءة لا مقارنا معها. حينما تقول جاء زيد راكبا، الركوب وصف لزيد حال المجيء، يعني فالركوب وصف مقارن للمجيء. صحيح؟ والحال فلا يمكنها هنا، لا يمكن، شوف هذا هو الذي يساعدنا على المعنى. هنا من تطبيق هذه القاعدة على هذا البيت يستلزم أن تكون الإضاءة وصفا مقارنا للإضاءة، أن تكون النور، أن تكون الإنارة وصفا مقارنا للإضاءة. والحال أن الإنارة مسبب ومعلول وأثر للإضاءة. صحيح؟ فلا يمكن أن تكون مقارنة لها. اللهم إلا أن نفترض أن لهذه المحبوبة نورا ثابتا في وجه الظلمة وفي غير وجه الظلمة، فوقعت الإضاءة في وجه الظلمة مقارنة لهذا النور، فيصح حينئذ معنى الحال ويكون له معنى تأسيسي وتأكيدي في آن واحد. علاش واضح مثلا أو لا؟ طيب لو مهتدي هون كان قالنا لا تهتدي. جاي. وقال الآخر: سلامك ربنا في كل فجر بريئا ما تغنثك الذموم. سلامك بمعنى أبرئك، وهي نظير قولنا سبحان الله. كيف مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، هنا أسلمك سلاما، أسلمك يعني أفك عنك القيود، يعني أبرئك، لأن التبرئة عبارة عن فك القيد. فسلامك بمعنى أبرئك مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، ربنا في كل فجر بريئا، فيصبح المعنى أبرئك حال كونك بريئا، كأنما الشاعر افترض للتبرئة نحوين أيضا، التبرئة من يكون، التفت، تبرئة من يكون متهما، التفت، أنت إنما تبرئ فرع الاتهام في رتبة سابقة، كأنما افترض أن التبرئة على نحوين: تبرئة لمن يكون متهما في رتبة سابقة، وتبرئة لمن لا يكون متهما في رتبة سابقة، وتبرئتي للإله حال كونه من أول الأمر بريئا، حتى كأن الاتهام لا يليق بحقه، فالتبرئة كذلك لا تليق بحقه. فلو أنه اقتصر على قوله أبرئك سلامك ربنا في كل فجر لكان بمعنى أبرئك ربنا في كل فجر، وهذا يشعر بأنه قد اتهمه في رتبة سابقة. فلما أتى بالحال فقال بريئا، حال كونك من أول الأمر بريئا حتى كأنك لا ترقى إليك مسألة التهمة، جيد؟ فصار دالا على معنى زائد أو لا؟ صار دالا على معنى زائد، وهو أن مش بس أبرئك حتى كأن التهمة، أنت منزه حتى عن التهمة لا عن التبرئة. بريئا ما تغنثك، يعني ما تتعلق بك العيوب، جيد. بريئا، شوف طبعا الشارح لم يأتي بذكر شيء مما ذكرت ولا غيره، ولكن التفت إلى هذا إلى هذه الجملة. قال بريئا حال مؤكدة لسلامك، ومعناه البراءة مما لا يليق بجلاله، حتى يعني أنه يجل عن التبرئة. البراءة مما لا يليق بجلاله، يعني حتى هذه التبرئة التي تشعر باتهامه في رتبة سابقة، جيد، فلا يليق جلاله بها، يعني هو يجل عن التبرئة. نعم، هو يتصف بالبراءة لا بالتبرئة، لأن التبرئة قصد البراءة، فلا بد أن تكون في رتبة سابقة قد وقعت في خانة الاتهام ثم حكم عليك بالبراءة، جيد؟ طيب، الآن بناء على شرح الحال المؤكدة بما شرحه كل النحاة، من أين لنا أن نستفيد هذا المعنى؟ هذا المعنى وهو أن البراءة مما لا يليق بجلاله إنما تستفاد إذا كان للحال معنى تأسيسي، لا أن يكون ألا أن تكون مجرد معنى تأكيدي. إذ لو كان معناها مجرد معنى تأكيدي لكان معنى البيت أنني أبرئه وتبرئته تبرئتي له مشعرة باتهامي له في رتبة سابقة، واضح؟ طيب، ولذلك هذا المعنى كله يمكن أن نستفيده من هذا من هذه الجملة. تفضل.
شو عمل هو معناه البراءة؟
شو يعني؟ أراد أن يبرئه عن عن العيوب.
هو قال سلامك معناها البراءة،
سلامك معناها أبرئك، جيد؟ أبرئك ربنا، يعني في كل صبيحة في كل فجر أنا يا ربي أبرئك، جيد، مما تعلق بك من العيوب، يعني مما أعاب من الشرور التي نسبها الناس إليك. ولكنه لم يقل ومعناه التبرئة مما لا يليق بجلاله، وإنما قال معناه البراءة. ولو كانت الحال صرف تأكيد لسلامك، وسلامك بمعنى أبرئك، جيد، لكان معنى البيت شو؟ التبرئة مش البراءة. طيب، مما لا يليق بجلاله. وقد يكون المؤكد عامله موافقا له معنى ولفظا، كقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. شوف، رسولا حال، وهي موافقة لأرسلناك لفظا ومعنى. التفت هنا، ما اتفقت عليه كلمات النحويين أن رسولا هنا ليس لها معنى زائدا على ما ذكر في أرسلناك، ولكن التفت بناء على التحقيق الذي ذكرناه، إرسال النبي صلى الله عليه وآله له يحتمل أن يكون على نحوين، إما أنه اكتسب وصف الرسالة بسبب الإرسال، وإما أنه كان رسولا من أول الأمر ولكن شرعت إليه الرسالة بشكل رسمي الآن، صحيح؟ فالتفت، فالمعنى أنك حينما أرسلناك حال كونك في رتبة سابقة رسول، وهذا يدل على عصمته منذ ولادته وعلى نبوته منذ ولادته. نعم، غاية الأمر أن البعث كان عند نزول الوحي، هذا مطلب عقدي تستفيده من الآية. ليش؟ التفت، لأن الحال ها هنا لو لم يكن لها إلا معنى تأكيدي، وقلنا إن الحال قيد للعامل في صاحبها، فتكون الحال مقارنة للعامل كما يتقارن الركوب مع المجيء. فلو كانت الحال مؤكدة تأكيدا صرفيا امتنع أن تكون الحال ها هنا مقارنة للعامل. ليش؟ لأن النبي إنما يتصف بكونه رسولا بعد الإرسال. أنت حينما ترسله يصبح رسولا، كيف المسند والمسند إليه، إنما يكتسب وصف الإسناد، إنما يكتسب وصف المسند والمسند إليه بعد الإسناد. فلو كانت الحال مؤكدة ها هنا لم تنع أن تكون الحال وصفا مقارنا للعامل. هذا خلف ما تقدم. ليش؟ لأن النبي إنما يتصف بأنه رسول بعد إرساله، وقد جعلت رسولا حالا، فلازم كونها حالا أن يكون اتصافه بالرسالة مقارنا مع الإرسال، وهذا فيه ما هو واضح. إلا أن نجعل للإرسال نحوين: إرسال بسببه يكتسب النبي وصف الرسول، وإلا لا، إرسال لرسول في رتبة سابقة ويكون الإرسال بمعنى البعث. جيد؟ فأرسلناك، التفت، للناس. أنت كنت رسولا لنا، ولكن إرسالك للناس حال كونك رسولا لنا في رتبة سابقة. فقوله أرسلناك بمعنى البعث والتكليف بتبليغ الشريعة حال كونك رسولا من أول الأمر. واضح صار؟ فلها معنى تأسيسي ولها معنى تأكيدي. التأسيسي واضح، التأكيدي كيف؟ أنه إذا كان رسولا من أول الأمر، فمن باب أولى أن يكون رسولا حين أمره بإبلاغ الرسالة، ومعه تكون الآية حقيقة دالة على عصمة النبي منذ ولادته، وأنه نبي منزل مرسل لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. التفت، هذه الآية فيها قراءتان، القراءة المشهورة هي قراءة حفص وتقرأ هكذا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، استئناف، والنجوم مسخرات بأمره. بناء على هذه الآية، على هذه القراءة، لا شاهد في المقام. النجوم مبتدأ، مسخرات خبرها. بناء على قراءة غير حفص: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هذه جميعها مسخرات بأمره. مسخرات حال، وهي مؤكدة لماذا؟ لسخر لكم. نقول هذه الحال وإن كانت تشتمل على معنى تأكيدي، إلا أنها تشتمل على معنى تأسيسيا كذلك. بيانه، التفت، أن التسخير، أن الفعل سخر تعدى بماذا؟ تعدى بلكم، ومسخرات تعدت بالباء، مسخرات بأمره. فهناك احتمالان لطريقة تسخيره هذه الأمور لنا. الاحتمال الأول أن تكون هذه الأمور، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كلها من أول الأمر مسخرات، أن تكون هذه الأمور مسخرات بأمره من أول الأمر، والآن هو تعلقت إرادته بأن يسخرها لنا. هذا يكون، فتكون هذه الأمور من أول الأمر داخل تحت القدرة الإلهية أو لا، داخل تحت القهر الإلهي أو لا، بلا إشكال، لأن من أول الأمر مسخرة بأمر الله، ولكن شاءت إرادته الآن أن يسخرها لنا. هذا احتمال للتسخير. ويوجد احتمال آخر: لا، أن تكون هذه الأمور خارجة عن قدرته، ولكنه حينما أراد أن يسخرها لنا كان عليه أن يطيعها وأن يطوعها وأن يدخلها تحت قدرته أولا ليسخرها لنا. ومن الواضح أن المعنى الأول هو هو الأنسب. فقوله سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كأنما لقائل أن يسأل هل حينما سخرها لنا كان عليه الآن أن يدخلها تحت قدرته ثم يسخرها لنا، أو لا، هي من أول الأمر، حال كونها من أول الأمر مسخرات بأمره. هذه الحال لبيان هذا المعنى، ومع تكون تأسيسية تأكيدية في آن واحد. ومنه قول امرأة من العرب: قم قائما، قم قائمة، صادقت عبدا نائما وعشراء رائما. التفت، قم قائما، اللي هون طيب صور لنا إياها. التفت، القيام على نحوين، قيام الممتثل للأمر طوعا وقيام الممتثل للأمر كرها. جيد. فقم قائما يعني اعلم أن هناك خطبا جللا يستدعي القيامة كل القيام، فقم قائما تحتمل هذا القيام الذي لا يبال معه. جيد. وقم قائما تحتمل ذلك القيام الذي يكون لأجل خطب ما، فقم قائما. جيد. وكذلك قول الآخر: أصخ مصيخا، يعني استمع مستمعا، يعني الاستماع هو جعل الأذن في معرض سماع الصوت، ولكن جعل الأذن في معرض سماع الصوت إما لمجرد الامتثال للأمر بالاستماع، وإما لا، للاستماع إلى ما يلقى حتى يرتب على المسموع أثرا. فأصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته، يعني يقول له من ينصحك فلا تضر له أذنك من غير أن ترتب على ذلك أثرا. فكأنما فرضت للاستماع نحوين: استماع يكون لمجرد امتثال الأمر بالاستماع. جيد. يعني هذا اللي يقوله يظهر من ديني بفض يفوت من دينه ويظهر من دينه أخرى، ولا إلى استماع يترتب على أساسه أثر، لأنه يكون في معرض الأخذ بما يسمعه، والزم توقي خلط الجدي باللعب. وأما الحال المؤكدة مضمون جملة فالكلام فيها طويل يأتي، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.